بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على اللقاء الثالث من مجالس قراءة كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الإمام النووي عليه رحمة الله، باب الصدق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: الصادقين والصادقات. وقال عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق هو مفتاح كل خير. قرأنا في المجلس الأول قصة التوبة، قصة توبة كعب بن مالك، سيدنا كعب رضي الله عنه، ولما صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم نزلت توبته من السماء، نزل بها الوحي. فالصدق يهدي الإنسان إلى البر. كل ما يكون الإنسان صادق، صادق مع ربه، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، هذا يهديه إلى البر. والبر هو كل أعمال الخير، والبر هذا أو أعمال الخير هي التي تهدي الإنسان وتدله على طريق الإيه؟ الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديق. صدق صيغة مبالغة، يعني يصير ال يعني يصير الصدق له سجية، ولا يتكلف الصدق، يعني يصير حتى يعني يكون من الصادقين، ويكون الصدق له صفة دائمة تهديه دوما إلى الخير. والعكس، إن الكذب يهدي إلى الفجور. من أسوأ الصفات اللي ممكن التي يمكن أن يتصف بها إنسان أن يكون كذابا عياذا بالله، هذا يهديه إلى الفجور. والفجور هذا يهدي إلى النار عياذا بالله. ويظل الرجل يعني يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك أو يريبك، بالفتحة وبالضم، بفتح الياء أو بضمها، إلى ما لا يريبك أو إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة. الصدق يعني يجعلك دوما يعني مطمئن، يجعلك دوما مطمئن، والكذب يجعلك دوما في ريبة وشك وتردد وخوف. قوله يريبك أو يريبك بفتح الياء وضمها، ومعناه: اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. يعني إذا شككت في شيء وظننت أو لا تدري هل هو حلال أم حرام، جائز أم لا، اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده، لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الصلة اللي هي صلة الأرحام وصلة الأهل والأقارب. فكان النبي يعني كان من علامات صدق النبي أو أنه موحى إليه من عند الله عز وجل أنه يأمر بالصدق، لأن الأنبياء لا يأمرون بغير ذلك، لا يأمرون إلا بالصدق. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف، يعني كنيته أبو ثابت، وقيل أن كنيته أبو سعيد، وقيل أبو الوليد. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف رضي الله عنه، وهو بدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني لما تسأل الله عز وجل الشهادة بصدق تنالها، فأنت هنا يعني لم تجاهد ولم تدخل في المعركة، ولكنك مت على فراشك، ولكن مت على نيتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني، لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. يعني لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني عقد على امرأة ولم يدخل بها، ولم يدخل بعد، لما يبني بها، يعني لما يبني بها بعد، يعني لا يتبعني في الغزو. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات. الخليفات اللي هي النوق، الخليفات اللي هي النوق الحامل، جمع خليفة وهي النوق الحامل، الإبل يعني. النوق هي أنثى، الناقة هي أنثى الإبل، الأنثى من الإبل يعني. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر، يعني في وقت صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، يعني لا تغرب ولا تغرب. فحبست حتى فتح الله عليه. يقال أن هذا كان سيدنا يوشع ابن نون، الله أعلم. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها. كان قبلنا في شريعة من قبلنا أن غنائم الحرب لا تؤخذ، تترك وتأتي نار من السماء تأكل هذه الغنائم. فقال: اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. فقال: إن فيكم غلولا، يعني في أحد غل يعني سرق أو أخذ شيئا لا يجوز له من الغنيمة. إن فيكم غلولا فليبايعني من كل رجل، من كل قبيلة رجل، يجي من كل قبيلة واحد يبايعني على الصدق يعني. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، أي في هذه القبيلة، فلتبايعني قبيلتك كلها، يعني ائت برجال القبيلة اللي كانوا معانا في الغزو. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة من هذه القبيلة فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، يعني كان ديت هذه التي كانت غلت أو أخذت من الغنيمة، فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وفي الحديث الشريف: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد، ولم تحل لأحد من قبل. هنا الشاهد للصدق، يعني لما جوهم وجابوا واعترفوا وجابوا الحاجة اللي سرقوها، هنا جاءت النار وأكلت الغنائم. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار، يعني أنا لو أبيعك شيئا وأنت تشتري مني، ما زلنا في مجلس البيع والشراء، أنا أعطيتك السلعة وأنت أعطيتني المال ولم نتفرق بعد، يحل لي ان انا ارجع في البيعه، ويحل لي ان انا اشترط شروط واعدل في شروط البيعه. لكن لو تفرقنا بأبداننا، السلام عليكم وعليكم السلام، ومشينا من المكان اللي كنا فيه، فما ينفعش تيجي بعدها وتيجي تقولي رجع لي البيعه تاني. لا، يبقى البيعان بالخيار لهم ان يختاروا يضعوا الشروط ما لم يتفرقا. طبعا فيها تفاصيل فقهية في كل مذهب، ما المقصود بالتفرق وهكذا، لكن هنا نأخذ معنى الحديث العام. الشاهد من الحديث، فإن صدق وبين، يعني قلت لك والله هذه السلعة أو هذه الناقة أو هذه الماعز أو فيها كذا أو فيها من العيوب كذا أو فيها كذا أو فيها كذا، وأنت اشتريت مني على بينة من أمرك وأنا كنت صادق معك، يا الله عز وجل يبارك لي فيما أعطاني من المال ويبارك لك فيما أعطاك من الإيه؟ من السلعة، من السلعة. طب لو أنا كتمت عليك وقلت لك إن العيب ده بقى منفوش وكتبت عليك، تمحك بركة البيع. ده يعلمنا إن إحنا لما نبيع حاجة لحد وفي كل حاجة نكون صادقين بعد كده باب خمسة، باب المراقبة. قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فقال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني لا باين إن هو جاي من سفر، يعني رجل غريب مش باين عليه إنه جاي من سفر، لأن أثر السفر من الغبرة والتراب والعفر وغير ذلك تبدو على المسافر ولا يعرفه منا أحد، أي ليس من أهل المدينة لا نعرفه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذه هو، فخذ جبريل عليه السلام، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو هذا الشاهد في الحديث، هو هنا أتى بالحديث في باب المراقبة. فمن أعلى درجات الإيمان وهي درجة الإحسان أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، أي تراقب الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك، في خلواتك وفي علانيتك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إن لم تتخيل هذا، إن لم تستحضر تلك الصورة أنك تراه سبحانه وتعالى وعز وجل، فهو لا شك يراك. فاستحضر أنه يراك وأنه مطلع عليك، فراقبه سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. إذا أنت مش عارفها قول لي العلامات. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، الشاء اللي هي شياه الغنم والماعز، يتطاولون في البنيان، في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، يعني لبثت قليلا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معنى أن تلد الأمة، تلد الأمة ربتها أي سيدتها، يعني تكثر السراري. يعني لما كان في سراري في الغزو وكان بتبقى في نساء وتقتل رجالها في الحروب، فكان بتؤخذ هذه النساء إناء وسراري. والسرية، الفرق بينها وبين الأمة، السرية التي يدخل بها سيدها، يعني يتخذها ك ك يعني يتسرى بها، يعني يدخل بها، ولها أحكام في الفقه الإسلامي معروفة. ومن علاماتها بقى إن هي لما تلد، أو من أحكامها إن هي لما بتلد بتعتق، بتبقى أم ولد، بتبقى أم إيه ولد. طيب فبيقول تلد الأمة ربتها، فيعني يتخذ الرجل امرأة من الإماء يتسرى بها ويدخل بها فتحمل فتلد، فتكون الابنة التي ولدت هذا هذه في مقام سيدة المرأة الأمة، مقام سيدة المرأة الإيه؟ الأمة، يعني في مقام هي بنت السيد، فتكون هي إيه؟ كأنها سيدة لأمها، هذا المعنى يعني. تكثر السراري بسبب الغزوات والفتوحات يعني، وقيل غير ذلك، كان في معناها معاني ثانية، تقول بأن يعني إن يكثر العقوق، مما قيل يعني يكثر العقوق، وتلد الأمة ربتها، أي تتعامل البنت مع أمها وكأنها خدامة عندها أو أمة عندها، وتسيء البنت معاملة الأم، يكثر العقوق والفساد في المجتمعات يعني، هذا مما قيل يعني، هذا مشاهد وملحوظ في الواقع يعني. والعائلة الفقراء، العائل اللي عنده مسؤوليات كتير وشايل يعني، العالة الحفاة العراة، العالة رعاء الشاة يعني الفقراء، قوله ماليا أي زمنا طويلا، أنا كنت قلت زمن قصير، لا هي زمن طويل يعني، وكان ذلك ثلاثا يعني، مكث ثلاثا ثلاث أيام حتى سأله. طيب وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد هنا اتق الله حيثما كنت، أي راقب الله عز وجل في أي مكان، واجعل تقوى الله عز وجل معك في كل مكان. اتق الله عز وجل حيثما كنت، أي في أي مكان أو زمان تكون فيه. طب وإن أخطأت وأذنبت، اتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، عامل الناس معاملة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بعث لأتم مكارم الأخلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أن ركب وراءه دبة يعني، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية، في رواية غير الترمذية يعني: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لما أجي لو افترضنا إن أنا حد بيضرب عليا بسهم أو بنبلة أو بطلقة أو بأي شيء، لما الطلقة لا تأتي فيا أو لا، أو السهم لا يصيبني، لا يصيبني، هذا يبقى أخطأني، أخطأني يعني لم يقع مني موقع الإصابة. فيقول: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هو ما كانش هيصيبك أصلا، لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واللي أصابك ما كانش إيه، أنا لو كنت عملت الحركة دي، لو أني ابتعدت قليلا لما أصبت، لم، ما فيش الكلام ده. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ما فيش نصر إلا بصبر يا جماعة، نشوف ربنا ينصر إخواننا في غزة يا رب. النصر لا يأتي إلا مع الصبر، والصبر يكون مع البلاء والابتلاء. فالشاهد في الحديث: احفظ الله يحفظك، أي احفظ حرمات الله عز وجل، لا تنتهك حرمات الله عز وجل، احفظ أوامر الله عز وجل وابتعد عن نواهيه، هذا هو حفظ الله. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا، يكلم التابعين يعني، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني أرفع وأصغر من الشعر، الشعر بتاع الرأس، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، يعني لا تستصغر شيء، راقب الله عز وجل في كل شيء، لا تستصغر ذنبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. الغيرة الأنفة، الغيرة أو الغيرة الأنفة، العزة، رفض الغلط، لا يقبل الخطأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن. الأبرص اللي عنده مرض في جلده، قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد كذرني الناس. قد قدرني الناس، يعني الناس بيروه مني، يعني يستقذروني بسبب المرض الجلدي اللي عندي. فمسحه، أي مسح عليه، فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر، شك الراوي هو اللي شك. فأعطي ناقة عشراء، والعشراء اللي هي الحامل، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره، فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص، أنتج هذان، يعني الاثنين الأولانيين اللي هو الإبل والبقر، أنتجوا يعني خلفوا ولدوا، وولد هذا، أي الأعمى، الشاة التي عنده، الشاة التي عنده ولدت وكثر ولدها. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي في صورته وهيئته، حسب عود الضمير هنا، فيها معنيين يعني، أي في صورته وهيئته التي كان عليها من البرص، يعني الملك تصور جاء في شكل رجل به برص مثل ما كان عليه الأبرص. فقال رجل مسكين، ده الملك يقول هذا، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا، أسألك بعيرا يعني أتبلغ به في سفري، يعني أصل به إلى إيه؟ إلى مرادي، أبلغ به مكاني، عاوز حاجة أركب عليها يعني. الأبرص كان عنده إبل. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك. قالوا: الحقوق كثيرة، يعني أنا ما مش هقدر أديك حاجة، يعني ما الدنيا معايا بالمصري كده زي ما بنقول عندنا مزنقة يعني. فقال: كأني أعرفك، ده الملك بيقول للأبرص، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، لو كنت كذاب فسيرك الله إلى ما كنت، أي تصبح أبرص وفقيرا كما كنت أبرص وفقيرا من قبل، دعا عليه يعني. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، الأقرع رد على نفس الرد، فقال: لو كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، ترجع كما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت من هذا المال يعني، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله تعالى. ما أجهدك، يعني مش همنعك ولا هعمل أي خلاف معاك على شيء تاخده لله عز وجل. وقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم. الملك قال له: أمسك مالك، أنا لا أريد مالا منك، فإنما ابتليتم أنتم الثلاثة، فقد رضي عنك، أي عن الأعمى، وسخط على صاحبيك. عياذا بالله. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد اللي هي عشراء ألف مادية، هي الحامل. وقوله أنتج لهذا وولد، أنتج لهذا لهذين وولد الثالث، أي تولى نتاجها. تولى نتاجها يعني ولدها. الناتج للناقة القابلة للمرأة، القابلة اللي هي التي تولد النساء، اللي احنا بنسميها عندنا في مصر الداية أو طبيبة النساء، بس زمان كانت مهنة اسمها القابلة، اللي هي كانت قديما تسمى الداية، الداية اللي هي بتولد النساء، امرأة لها خبرة بذلك. فالذي يقوم على توليد الناقة اسمه الناتج. وولد هذا أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد. لكن هذا للحيوان اللي هو المولد والناتج، والقابلة للإنسان للنساء يعني، وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال أي الأسباب، يعني أنا جاي في طريق طويل وما قدرتش إن أنا يعني المالي خلص وزادي خلص واحتاج إلى شيء يعني. لا أجهدك يعني لا أمنع أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، يعني مش همنعك من حاجة يعني. تمام. طيب. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه. الكيس أي العاقل، الكيس أي العاقل الفطن الذكي. من دان نفسه، دان نفسه يعني حاسب نفسه. من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يبقى الكيس اللي بيحاسب نفسه وبيعمل لما بعد الموت، يعني يتخذ الزاد إلى ما بعد الموت، والعاجز اللي ماشي ورا هوا نفسه وتمنى على الله، إن شاء الله ربنا يغفر لي، إن شاء الله ربنا يديني، قاعد ما بيشتغلش وإن شاء الله ربنا يرزقني، وقاعد ما بيتعالجش وإن شاء الله ربنا يشفيني، وإن شاء الله الناس لطاف جنبي، ما يعني خد بالأسباب واعمل لما بعد الموت، واستكثر من الحسنات، وتوب من السيئات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. المعنى لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته هو حديث فيه خلاف في صحته، وهو حديث ضعيف. يعني احفظ لسانك لما تلاقي معناه، هو معنى الحديث ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. واحد بيتخانق مع مراته، تضربها ليه؟ هي عملت ايه؟ انت مالك؟ انت مش من اهلها يعني. هذا يسأل او يسأل عنه او يسأل عن ذلك او يسأل عن ذلك اهلها او اولياؤها، لكن ما تتدخلش فيما بين الناس. ممكن كلمة منك يعني زي ما يقولوا عندنا تشعل الامور وتوقد النار وهكذا يعني. فلا تتدخل فيما لا يعنيك، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني لا تتدخل فيما لا يعنيك. باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، اتقوا الله حق تقاته الذي يبينها، فاتقوا الله ما استطعتم. حق تقاته أن تبذل أقصى استطاعتك في تقوى الله، تقوى الله عز وجل. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك، يعني يقصدون من أكرم الناس في النسب يعني. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فقهوا يعني بضم القاف، وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع. الفرق بين فقه وفقه: فقه الرجل أي صار الفقه له سجية، أي استكثر من الفقه وتعلم حتى صار فقيها. أما فقه، فقه بالكسر معناها فقهت الشيء أي علمته وعلمت أحكامه. لكن إذا استكثرت من الفقه وتعلمت وتعلمت وصار الفقه لك سجية، وصار الفقه لك طبع، وصار الفقه لك صفة ملازمة، نقولها بالضم: فقها، نقها، نقها من النقاهة، يعني خلاص خف بقى كويس. فبالضم يعني معناه إن من أتقى الناس الذي كان في الجاهلية سيئا، ثم تعال خيارهم في الجاهلية، كان في الجاهلية عنده عزة وعنده كرم وعنده شهامة وعنده نخوة، فلما أسلم وتعلم العلم، العلم هذا والفقه غير طباعه، حولها إلى طباع حسنة، وخلى نيته بعدما أن كان يقاتل حمية أصبح يقاتل لله، بعدما أن كان يكرم الناس ليقال عنه كريم بقى يكرم ليرضى الله عز وجل عنه، ليعلم أن هذا احتسابا وأجرا من الله عز وجل، وهكذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول قال كان يقول: اللهم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعن أبي هريرة رضي الله عز وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. وفي رواية: وليكفر عن يمينه، يعني أنت حلفت أن أنت والله ما هكلم فلان، وبعدين رأيت أو الناس كلمتك ورأيت أن الأتقى لله والأرضى لله أن تكلم فلان، فكلم فلان ثم فليأتي التقوى، فليأتي الفعل الذي هو أكثر تقوة لله عز وجل، وكفر عن يمينك. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط يعني عدد من الناس أقل من 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان يعني يوم القيامة، والنبي ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، الأفق يعني ما يستطيع أن يصل إليه بصرك. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قام يعني مكانه، نهض فدخل منزله. ودي من الألفاظ اللي بنقول لك إيه في الفلاحي عندنا في مصر، يقول لك ايه انهض فلان، انهضوا يعني الحقوا، يعني قوم من مكانك والحقوا، اجري وراه، يعني امشي ماشي سريع والحقوا. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. يعني مين بقى ال 70,000 اللي يخشوا من غير، يدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ بالمناسبه خش ده فعل أمر صحيح، يعني كلمة خش يخش مش كلمة عامية، يعني كلمة صحيحة، ماشي، كلمة فصيحة يعني. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا فأخبروا، أي يعني احنا بنتكلم عن 70,000 اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا ايه ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. العلماء في دوت لهم كلام كثير هنقوله دلوقتي كده سريعا. فقام عكاشة بتشديد الكاف وبتخفيفها، والأفصح بتشديدها عكاشة وتصح عكاشة. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. والرهيط اللي هو تصغير رهط، هم دون 10. والأفق الناحية والجانب، يبص يمينه كده في مرمر بصر، وبص يساره في مرمر بصر. هذا بقى الإمام النووي بيقول: اختلف العلماء في معنى الحديث لا يرقون ولا يسترقون. وطبعا رواية مسلم هي لا يرقون، أما رواية البخاري ما فيهاش، لا يوجد بها لفظ لا يرقون. فبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقع حديث كثيرة ذكر فيها منافع أدوية وأطعمة، وأنه صلى الله عليه وسلم تداوى، وسيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت عنه أنه كان يتداوى. فحملوا إن المعنى يعني بعضهم حمل المعنى على ان الناس لا تعتقد ان الادويه نافعه بطبيعتها. يعني انا جالي دور التهاب فاخذت مضاد حيوي، يعني المضاد الحيوي خففني، ما يعتقدش ان الشفاء جاء بسبب المضاد الحيوي، بل يعتقد ان الشافي هو الله عز وجل، هو الذي جعل في هذا الدواء شفاء. ولو شاء سبحانه وتعالى لعطل هذا ولا منع هذا ولا جعل الدواء داء. فبعضهم قال ذلك، ماشي كده، وبعضهم قال غير ذلك، ان هذا معناه فعلا لا يتداوى. يقول القاضي عياض: ذهب الى هذا التاويل غير واحد ممن تكلم في الحديث، ولا يستقيم هذا التاويل، وانما اخبر صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء لهم مزيه وفضيله يدخلون الجنه بغير حساب. يبقى ده معنى. وبعضهم قال، بعض العلماء قال لا يرقون ولا يسترقون، أي كما قال ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يرقون لا يسترقون لا يرقون رقيه فيها شرك من رقى الجاهليه، ولا يسترقون اي لا يطلبون، لا يسترقون معناها لا يطلبون، لا يرقون يعني يقوم هو بالرقيه، اي لا يرقي غيره رقيه فيها شرك، ولا يسترقي اي لا ولا يطلب الرقيه من غيره، ويكون في هذه الرقيه يعني لا يطلب الرقيه ممن يرقي بطلاسم او باشياء فيها اي شرك، هذا الذي فيه ولا يتطيرون على ربهم، يتطيرون يعني لا يتشائمون. انا اصطبحت بوشي من النهارده، اصل انا الصبح قابلت واحد كده كان يعلم بالله ربنا لما بقابله بيحصل لي مشكله، لا لا ده هذه من الطيره، فلا لم يحدث لك سوءا في اليوم بسبب انك قابلت فلان او رايت فلان، هذا من التطير. شفت الصبح غراب اسود، فالغراب ده هو اللي عمل فيا كده، اليوم ده ما يعلم بالله ربنا اصله باين من اوله، لا الكلام ده كله مش صح، هذا من التطير، والمؤمنون لا يتطيرون بل على ربهم يتوكلون. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت. الانابه هي الرجوع، يعني رجعت واعرضت عن من سواك وراجعت اليك يا الله، واليك انبت وبك خاصمت، اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والانس يموتون. كان يتوكل على الله عز وجل ويخاصم بالله يعني فيما يرضي الله عز وجل، كان يتعوذ بعزته. تخيل انك تقول هذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا وقعت في ضيق او غير ذلك فاجعل حسبك، اي الذي يكفيك هذا الهم ويكفيك ما وقعت فيه من البلاء، هو الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل، اي كافيني وحافظي وحاميني هو الله عز وجل. وفي رواية الله عن ابن عباس رضي الله عنهما كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. يعني أفئدة الطير؟ الفؤاد هو القلب، قلبه قد قلب العصفورة. حتى إحنا لما بنيجي نمدح حد نقوم يقول لك إيه ده، ولد رقيق أوي زي العصفورة، البنت الصغيرة دي جميلة أوي كده زي العصفورة، قلبها طيب زي العصفورة، زي الحمامة، زي اليمامة. هذه الطيور طيور رقيقة غير مؤذية، مش جوارح، يعني مش من طيور الجوارح. فتخيل أن قلبك يكون رقيقا مثل الطير، والقلب الرقيق هذا يتوكل على ربه، لكن القلب القاسي الجامد الجل الغليظ هذا لا يتذكر التوكل على الله عز وجل، يعني عنده عزة بقى وأنفة بالباطل يعني. وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قريب من نجد يعني ناحية نجد، فلما قفل أي رجع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة، القائلة يعني القيلولة اللي هو وقت الحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقيل يقيل يعني بيريح في الوقت ده، الشمس حامية يعني هو بعد الظهر ده. فأدركتهم القائلة: في واد كثير العضاه. العضاه بالهاء، العضاه هي الشجر اللي فيه شوك، هو شجر السمر أو شجر الطلح، موجود في الصحراء شوية. الشجر ده الكبير منه اسمه شجر السمر، والصغير اسمه العضاه، كل ان هما نوع واحد يعني. فأدركتهم القائلة: في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دبته يعني، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، يعني كل واحد قاعد تحت شجرة لغاية ما الشمس حر الشمس ينكسر يعني. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة. السمر هو نوع من انواع الشجر اللي هو شجر الطلح، هو شجر موجود في الصحراء، لو عملت سيرش عنه شجر الطلح او شجر السمر هتجدوه، يعني بينتج عسل جيد جدا اسمه عسل الطلح او عسل السمر. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم تحت سمره فعلق بها سيفه ونمنا نومه، ناموا يعني. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، بينده عليهم يعني وبيقول لهم اقبلوا، وإذا عنده أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. يعني الرجل ده الأعرابي خد السيف من على الشجرة، النبي كان معلقه على الشجرة، اخترطه يعني أخذه، فاستيقظ وهو في يده صلتة أو صلتة بضم الصاد أو بفتحها، يعني خلع السيف من أو أخرج السيف من جرابه من الغمد، يبقى السيف صلت يعني مش في غمده. فقال: من يمنعك مني؟ الأعرابي قال للنبي: من يمنعك مني؟ قلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله الله، قالها ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. وهنا يبين مدى توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى، نام وتوكل على ربه وعلق سيفه في شجرة. فلما جاءه الأعرابي يريد قتله فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يفتك به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من أقوى الناس. يقول جابر رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس ونحن في بدر نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نستخب وراه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توكل على ربه فقال: الله. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، ده مكان موضع يعني، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، مش هيؤمن، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه، أي هذا الرجل، فقال: جئتكم من عند خير الناس. قفل يعني رجع. والعظاه الشجر الذي له شوك، والسمرة الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاه. يعني قربنا على الانتهاء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطان. الغدو هو السفر أو المسير أول النهار، الغداء، والرواح هو الرجوع آخر النهار. وإحنا بنقولها في العامية: أنا مروح. مروح يعني أنا من الراح ومن الرواح اللي هو الرجوع آخر النهار. والراح الخمرة، الراح بفتح كده، الراح الرواح الرجوع، والراح الخمرة، والراحة كف اليد اللي هو بطن اليد من جوه. فبيقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، على الله عز وجل حق توكله، رزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، تذهب في أول النهار ضامرة البطون، بطونها نشفة صغيرة من الجوع، وترجع وتروح، أي ترجع آخر النهار بطانا، أي حالها ممتلئة البطون. عن أبي عمارة البراء بن اللي ما بيعملش حاجة الطير، هو الطير مش عاقل، مش هروح اشتغل عند حد يقول له أنا هلم لك شوية حب النهاردة وتديني أجرة أكل بيها، ده هو الطير الله عز وجل يرزقه على الله عز وجل رزقه، والله عز وجل عليه رزق كل المخلوقات، لأن الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك هتنام يعني، فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. ألجأت ظهري إليك يعني بالبلد كده اعتمدت عليك في أمري، سندت ظهري عليك، يعني أنت لا تسند ظهرك إلا على من تثق فيه. فتخيل أنك تلجئ ظهرك إلى الله عز وجل، خير معين سبحانه وتعالى وخير نصير سبحانه وتعالى. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة فيما عندك ورهبة منك سبحانه وتعالى. لا ملجأ منك ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. والدعاء ده لا نفرط فيه في النوم. اللهم أسلمت اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. وفي رواية الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، وقل كل الدعاء ده اللي احنا قلناه من شوية، واجعلهن آخر ما تقول. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله، وأبوه اللي هو أبو قحافة اسمه عثمان. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما؟ توكل على الله عز وجل. وعن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، اسمها هند بنت أبي أمية اللي هو اسمه حذيفة رضي الله عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وزاد أبو داود فيقول، أي الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وعن أنس رضي الله عنه، هذا آخر حديث، كان أخواني، اثنين إخوات، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، يحترف يعني بيشتغل، تكسب ويتسبب، يعني بياخد بأسباب الكسب والرزق وكده. فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند النبي، والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلك ترزق به. يعني قال لأخوه يعني ما بيشتغلش وكلام من ده، يعني لعلك ترزق به، لأن كان الله في عون العبد، كما قال في الهامش: ما كان العبد في عون أخيه، أي لعله يتعبد الله عز وجل بسبب أنك تسعى عليه وتخدمه وتعطيه المال، فلعل الله عز وجل يرسل لك الرزق بسبب إيه؟ بسبب أخيك. هذا نهاية المجلس، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.